الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء طيبا مباركا، وأن ينفعنا بما يقال فيه، وأن يجعلنا جميعا ممن يشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. طيب، إن القرآن الكريم كلام رب العالمين، فيه الخير كله، فقط يحتاج المسلم إلى أن يتطلع إلى هذا القرآن ويتدبر معانيه ويستخرج لآلئه وكنوزه ويجعله منهج حياة يسير في ضوئه على الطريق الواضح المستقيم، ويستعين بذلك بما بينه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا يستطيع الإنسان أن يمشي إلى الله على بصيرة من أمره، يدع الأهواء جانبا، يدع ما يمليه عليه عقله، ما تمليه عليه عاطفته، وليجعل إمامه القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ومن الآيات الكريمة التي تجدر العناية بفهمها واستجلاء معانيها قول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه الآية من سورة النحل لو تأملنا فيها إخوتي في الله لوجدناها تلفتنا إلى أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر هو شكر نعم الله عز وجل، ومن أهم وأعظم نعم الله الأمن. هذه الكلمة الطيبة التي بمجرد سماعها يشعر الإنسان بنوع من الاطمئنان والأمنة والراحة والطمأنينة. وحتى أدخلكم في الآية مباشرة، أول ما يتبادر في الذهن: ما المراد بالقرية؟ وضرب الله مثلا قرية، ما المراد بالقرية؟ هل هي أي قرية؟ أم هي قرية معينة مخصوصة يريد القرآن الكلام عنها؟ طبعا اختلف أهل التفسير، ولكن أكثرهم ومن بينهم الإمام الطبري والإمام ابن كثير وغيرهم قالوا: القرية المراد بها مكة المشرفة. مكة كانت ترفل في نعمة الأمن، وقد حباها الله ببركة ذلك البيت، بيت الله العظيم، فلا يهاج أهلها، بل هو بلد آمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ولقد دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. المقصود أن إبراهيم عليه السلام دعا لهذا البيت بالأمن. وتعلمون أبرهة الحبش حينما أراد أن يهدم الكعبة، أراد أن يهدم الكعبة لأنها في نظره تضاهي كعبته التي يريدها التي سمر قليس، فأراد أن يهدم الكعبة، فمنعه الله بقوته وقدرته وأنزل في ذلك قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وحمى الله البيت وهو آمن من كل الأعداء. ثم قال تبارك وتعالى: من أجل هذه الطيور وهذا الأمر، من أجل ماذا؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل القبائل والقرى التي كانت تجاور مكة كانت تعاني من مشكلة الأمن، فكان القبائل يغير بعضها على بعض ويتخطف الناس من حولهم. أما مكة حتى قوافلها كانت آمنة لأنها قوافل تنتسب إلى البيت الكعبة المشرفة والبيت الأمين، وكانوا في نعمة. ولكن هذه النعمة لم يراعوها ولم يحفظوها ولم يقابلوها بالشكر لله سبحانه وتعالى، لا، فعلوا فعل أسلافهم من أهل القرى الظالمة التي لم تستفد من إنذار الله لها. فماذا حدث؟ نرجع قليلا إلى سبأ. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كانوا في نعمة، فماذا حدث؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط مر حامض لا يصلح لا يستثار. أكل خمط وأثل نبات وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. نعم، لم يستفيدوا من هذا أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تشكروا يرضه لكم، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا الله يرضه لكم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عيب ولا يليق أن تذكر النعمة وتنسى المنعم، هذا لا يليق حتى في عرف البشر وقانون البشر. من أحسن إليك تذكره، كل من أحسن إليك وقدم إليك نعمة فيعظم في قلبك. فكيف الله سبحانه وتعالى الذي ما من نعمة بنا فهي من الله سبحانه وتعالى. وأعظم النعم أن أرسل إلينا الرسل تهدينا إلى الصراط المستقيم وتخرجنا من الظلمات إلى النور وتبصرنا بما ينفعنا، و حتى نجتنب أيضا ما يضرنا. ومن أعظم النعم التي بعثها أرسلها الله لقريش والعرب بعد نعمة الأمن نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض أهل التفسير فكفرت بأنعم الله، قالوا المقصود محمد عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عن دعوته وكذبوه وقالوا معلم مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. عندهم عدم اضطراب، عدم استقرار، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون مجنون. في الحقيقة أربكهم بما جاء به من الآيات البينات والمعجزات الواضحات، أربكهم هذا الأمر، ما استطاعوا أن يردوا دعوته بدليل واضح، لأنه لا دليل لهم. فتارة يقولون مجنون وهم يعلمون علم اليقين أنه ليس بمجنون. وهل المجنون من علموا مدة 40 سنة ما جربنا عليك كذبا قط، ما تقولون فيه ما جربنا عليك كذبا قط، ما بالكم اليوم تجربون عليه الكذب على الله وقد شاهدتم بأنه لم يكذب قط، أفيدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ لم يكذب 40 سنة، وحينما كذب كذب كذبة عظيمة فكذب على الله، هل يعقل هذا؟ ويقولون كاهن، وهل هذا من كلام الكهان وسجعهم؟ ويقولون مجنون، ويقولون ساحر، وهل رأيتموه يفعل فعل السحرة؟ وهل اشتهر عندكم بأنه ساحر؟ ما يمكن، ولكنه الكبر، ولكنه الإعراض، ولكنه اتباع الهوى. الحق أبلج واضح. ذكر الرسل لم يأتوا إلا بالآيات البينات الواضحات. لا يغرنكم قول الكفار بأن هذا الرسول ما جاءنا ببينة، يقول ما جئتنا ببينة، ما جبت دليل. هذه شبهة يطلقها هؤلاء حتى يوهموا غيرهم بأنهم إلى الآن لم تأتنا حجة. الله يرسل رسولا فارقا بين الحق والباطل، من اتبعه صار إلى جنات الخلود، ومن عصاه انغمس في نار العظيمة الحرارة، ثم يعني أمر مصيري، ثم لا يؤيده بالبينات، أمر يترتب عليه إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم، ولا يكون مشفوعا بالبينات أبدا. هذا يتنافى مع عدل الله وحكمته. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده حتى يعطيهم أدلة ناقصة أو رسولا لم تكتمل لديه البينات أبدا. الله يرحم عباده ويؤيد رسوله بالبينات ويصدقه على ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس هم للحق كارهون. الحق يصادم الأهواء، والناس ميالة بطبيعتها إلى مسايرة أهوائها. أما المجاهد الذي يجاهد نفسه ويتغلب على أهوائها يذعن قلبه ويذعن عقله ويتذعن نفسه لما يأتي من الله سبحانه وتعالى. الله يقول ضرب الله مثلا، الله يضرب الأمثال في كتابه من أجل أن يبين المعاني ويسهلها ويقربها إلى النفوس حتى تعقلها. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خص العالمين بتعقل الأمثال لأنهم هم الذين يستفيدون منها. والمثل في اللغة العربية يكون في الأمور الغريبة، الأمور العادية معروفة لا يقال عنها أمثال. المثل لا يكون إلا في الأمر الذي فيه نوع غرابة، فعندما يأتي بهذا ويقول نضرب هذا المثل، أي أن هذا الأمر أمره غريب ويتكرر. الله ينعم ثم يعبد غيره، الله يعطيك الأمن ثم أنت تقول بوقاحة إن اتبع الهدى معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرمنا منا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أنتم من أعطاكم الأمن؟ من مكن لكم الأمن في هذا البيت، في هذا المكان، في هذه القرية؟ من؟ ثم لما جاءكم رسول من عند الله قلتم إن اتبع الهدى معك. وفي الواقع هذه الشبهة وهذا المقالة القبيحة التي صدرت من أولئك القوم أحيانا نجدها تصدر حتى من أبناء اليوم وجيل اليوم، ولعلها لا تزال تتكرر إلى ما يشاء الله. بعضهم يقول أنا لو أستقيم كما تقولون على المنهج وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله يخشى على نفسه، يخشى على نفسه ويصير الاستقامة تجلب لها الخوف، بدل أن تكون الاستقامة هي التي تجلب لك الأمن والأمان صارت الاستقامة اليوم تجلب الذعر والخوف. ونفسها إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ولكن الله يقول وصدق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان هو مصدر الأمن، أصلاً كلمة إيمان فيها المادة الجذرية تاع الأمن، كلها تشترك في الحروف الهمزة والميم والنون. لكن للأسف الشديد انطلت علينا كثير من الأمور، وصرنا نفقد الثقة بالقرآن الكريم، وصار الناس إلا من رحم ربي يثقون في عقولهم أو في أتباعهم أكثر من ثقتهم بقدوتهم محمد رسول الله وبالقرآن إمامهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أين الاستسلام؟ أين الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ أين تصديقه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؟ أين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن العلم الرباني والعلم النبوي والعلم السلفي والعلم الحقيقي يكاد يندر على كثرة المقالات وعلى كثرة الكلام وعلى كثرة من يتكلم، إلا أن هذا النوع من العلم قليل وأهله وللأسف الشديد قلة. ولذلك كثر الناعقون وكثر من يتكلم ويهرف بما لا يعرف ويكثر من زخرف الكلام وبهرجه، حتى لمن كثرة ما يزوق لك الكلام يكاد يفعل فيك فعل الساحر، يكاد يسحرك بكلامه. فقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. وصارت الشبه خطافة، وصار كل يدعي أن له الفقه الثاقب والفهم الرصين، وكل يدعي أن له في ذلك نصيب وحظ وافر من ميراث النبوة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ويتشدق ببعض الكلمات التي استرقها من هنا وهناك حتى يغطي بها بدعته المخفية التي لا يعرفها ولا يميزها إلا جهابذة العلماء الذين وللأسف الشديد حين انبروا لمثل هذه الوظيفة التي مقصد منها حفظ الأمة وحفظ دينها وبيان الحق من الباطل وبيان زيف القول من صحيحه، صارت هذه القلة من العلماء ممن ينسبون إلى الفتنة وينسبون إلى عدم فقه واقع الدعوة، وأنهم يؤخرون أكثر مما يقدمون، وأنهم يثبطون أكثر مما يشجعون، وأنهم ليست لهم هم إلا النقد وما هو متعلق بالنقد. ولكن أبدا، لا بد أن يوجد في هذه الأمة المغربلون الذين يستطيعون أن يبينوا الأمور ويضعوا الحقائق في مكانها، وأن لا يدعى على السلف ما لم يقله السلف أو يكون من علمهم. ونحن على قلة علمنا وقصور فهمنا قد لا نستطيع أن نميز في بعض الأحيان بين بعض الأقوال وبعض الفهوم، ولكن ولله الحمد من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيض لهذه الأمة من يرشدها إلى الحق المبين الواضح، وأن يبين لها الأمور وأن تتضح الأمور حتى تقوم الحجة على العباد. فقط نحتاج إلى أن تكون قلوبنا طاهرة صافية ونكون مخلصين في ذلك، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يهدي من أراد الهداية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أعود إلى شكر نعمة الأمن. إن البلاد التي من الله عليها بالأمن وبالنعم العظيمة حق لها أن تشكر هذه النعمة بالرجوع إلى دين الله عز وجل القويم، علما وعملا وإخلاصا. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، وليس الأمر هكذا ينال بسهولة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ينبغي على المسلم أن يكون فاقها لأمر السنة الإلهية، في أن من أتته النعمة ولم يشكرها فإنه سيفقدها لا محالة. وكما قال بعضهم: الشكر قيد للموجود وجلب للمفقود. الشكر يأتي بالمفقود ويقيد الموجود، وإذا لم تشكر فإنك ستفقد ما عندك من نعمة، وحينها ستندم ولا ينفع الندم. إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على بلادنا، إن شرذمة قليلين من أبناء هذه الأمة للأسف غلبوا عواطفهم على عقيدتهم. كان الأولى بهم أن يتريثوا ويترزم ويتأنوا ويتثبت ويستفصلوا ويسألوا أهل الذكر فيما لا يعلمون، لكن أخذتهم عواطفهم الجياشة الحماسية وصاروا يتأثرون بكل ما يذاع من أي خبر من أي جهة كان، وتأخذهم تلك الغيرة المزعومة على دين الله وحرماته، فسرعان ما يعودون على علمائهم الكبار بالنقد والنقض، إن لم نقل التجهيل والتعيير، زاعمين أنهم أنقى وأسقى من أولئك العلماء، كأن العلماء في نظرهم ليسوا بعلماء، إنما هم مجرد أناس لقبوا بالعلماء، وكأن هذا لقب أو شعار يوضع على الرجل فيصير عالما، يوضع متى شاء له أن يضعه متى شاء له أن يضعه، وينزعه عنه متى شاء أن ينزعه، بالأمس هو عالم، بعدما تقع بعض الأحداث الله المستعان ما كنت أظن أنه سيقول كذا وكذا، خيب ظننا فلان وفلان. من تكون أنت؟ من أنت حتى يخيب هذا ظنك؟ ولماذا لا تتهم رأيك في رأيه؟ ولماذا هذه التزكية المتخفية؟ ولماذا لا تسأل؟ ولماذا لا تبحث وتثني ركبك عند العلماء؟ أم أنت تبقى جالسا في بيتك وتتفرج القنوات ثم بحسب الحال، إن ظهر لك أن تتكلم تتكلم، إن بدا لك أن تسكت تسكت، الأمر هكذا. الأمر يا إخواني فيه مشقة، العلم بالتعلم، العلم يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، أضف إلى الإخلاص، أضف إلى توفيق من الله. صدق الشيخ فركوس عندما قال: يظهر العالم الحقيقي الراسخ ممن يزعم أنه من أهل العلم أن العلماء الراسخين يثبتون حينما تقع الفتن. العالم إذا أردت أن تعرف أنه عالم انظر إليه حينما تنزل النوازل وتحدث الفتن. بالأمس كنا نسمع عن أشخاص كانوا قبل يحرضون على الخروج على الحكام، ويحرضون على الشباب بأن الدين ينبغي أن يقوم له رجال، ولا ينبغي أن يعيش الناس في الذل، وينبغي أن يقوموا قومة رجل واحد، ورحم الله من قال للإمام اتق الله، ورحم الله من لم يخف في الله لومة لائم، وعليك أن تقول كلمة حق أمام سلطان جائر، وصاروا يتكلمون بكلمات كبيرة، والشباب يتأثر، الشباب يتأثر، وعندما يتأثر الإنسان تتأثر العاطفة يغيب العقل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فجعلوا يحرضون، وقعت الفتنة وسالت الدماء، ويخفى عليكم في الجزائر وهذه المنطقة بالذات وأماكن كثيرة، وصار الناس في رعب وفي ذعر، وحينها شعروا بنعمة الأمن. ولعل هذا الذي أصاب الناس بسبب ظلمهم وبسبب تفريطهم في شكر النعمة، فأصاب الناس ما أصابهم من الهم والغم والحزن وسفك الدماء، وصار الناس حتى دينهم صلاتهم أمورهم العادية ما استطاعوا أن يؤدوها. فظهر أولئك تارة أخرى وقالوا: والله نحن يعني ندعو إلى أن يتريث الناس وأن يصبروا، والأمور ينبغي أن تؤخذ بشيء من الوسطية، ونحاول أن نشجع الدعوة إلى الله. ولكن لم يثبتوا ولم يبينوا أنهم أخطأوا، وأنهم قالوا كلاما أدى إلى فتن عظيمة، لا، تكلموا يعني بكلام بارد هكذا يوهم أنهم تراجعوا، ولكن في حقيقته لا زال يحمل بعض الأمور التي يفطن إليها المتفطن الذكي. ويقولون هناك بعض القضايا الإسلامية، قضايا إسلامية كبرى تحتاج إلى فتوى واضحة وتحتاج إلى كلام بين، وينبغي على العلماء أن يوضحوا وأن يضعوا هذه الأمور على طاولة النقاش، كلام يوهم بأن العلماء الذين يتكلمون في درء الفتنة والتزام السنة والصبر على جور الحكام والتعامل معهم في ضوء المنهج السلفي الواضح الذي تعضده الأدلة من القرآن ومن السنة الصحيحة، اقرأوا إن شئتم البخاري ومسلم وغيرها من الأحاديث، وإن شاء الله لا يخفى على أكثركم هذه الأحاديث. فلما وقع ما وقع من هذه الأحداث التي طلعت علينا في هذه الآونة الأخيرة، عاد أولئك القوم إلى ثالث عهدهم وإلى كلامهم الأول، وصاروا يحرضون ويقولون ينبغي أن ترفع راية الجهاد التي طالما غيبت عن هذه الأمة دهورا وسنين طويلة، ينبغي على الشباب أن يقوم وأن كذا وكذا وكذا، الكلام الذي تعرفونه. ما بالكم متقلبين، تارة عندما ترون الأمور فسدت تعودون كأنكم العلماء الحلماء، تقع الفتنة تقعون، تسقطون حينما تقع الفتنة تسقطون على وجوهكم. أين العلماء الراسخون؟ العلماء الراسخون هم الذين يرسخون يرسخ أقدامهم حين الفتن، علماء من قبل الفتنة ومن بعد الفتنة قولهم واحد، خط رسول الله خطا لن نتجاوزه أبدا، صدق رسول الله وكذبت عقولكم. الرسول عليه الصلاة والسلام سقى، جاءه رجل وقال ابن أخي يشتكي بطنه، فقال له النبي اسقه عسلا، فسقاه عسلا، فقال لا زال به الوجع، قال اسقه عسلا، سقاه عسلا، قال يا رسول الله لا زال به الوجع، قال اسقه عسلا، سقاه عسلا، قال لا زال به الوجع، قال صدق الله وكذب بطن ابن أخيك. فيه شفاء للناس، وبطن ابن أخيك لا زال يحتاج إلى جرعات من العسل حتى يضرع ثقة، ثقة مصدق رسول الله مصدق للوحي، يشفى بإذن الله. كذب بطن ابن أخيك، نقولها نحن نقيس، صدق رسول الله وكذبت عقولكم التي قدستموها وقدمتموها على الوحي المعصوم. ليست الأمور بنوع من الغيرة والكلام ورفع الصوت وكذا، الأمور بالحجة بالدليل. من الناس من يتخلف عن الأحكام الشرعية نفاقا، ومن الناس من يتخلف عن الأحكام الشرعية تهاونا، ومن الناس من يتخلف عن الأمور الشرعية لأنه لا يعلم أصلا هذه الأحكام جهل. لكن من الناس من حتى ولو كانت تظهر الشجاعة والتقوى في بعض الأمور، لكن إذا كان الدليل بخلاف ذلك وقفنا، وليقولوا عنا جبناء، وليقولوا عنا متخاذلين مخذلين، وليقولوا مثل ما يقولون أنتم، يعني نقصد العلماء، علماء بلاد، علماء تعرفون فقط تمسحون على رؤوس حكامكم وتفتون بالفتاوى التي تناسبهم. ماذا أعطوكم؟ هم يحاربونكم ويحلقون لحاكم ويفعلون بكم، ثم أنتم تفتون لهم، هكذا يعمون على العامة. نقولهم لقد أعطانا رسول الله وعدا، إذا أنتم وقفتم على السنة فالله سبحانه وتعالى سيعزكم بعد ذل ويرفعكم بعد سفل. صدق رسول الله، لا نحتاج إلى من يثير عواطفنا بل نحتاج إلى من يدلنا على الحق حتى نتبعه. لسنا محتاجين إلى إثارة العواطف، نحن محتاجون إلى من يدلنا على العلم النافع. ولذلك تجد العلماء يدعون الشباب إلى طلب العلم، يقولون لهم دائما في محاضراتهم وفي دروسهم: اطلبوا العلم، اجلسوا إلى المشايخ، لا تتذبذب قبل أن تتحسرم، ولا تطر قبل أن تريش. عليك أن تتعلم أولا العلم قبل القول والعمل. العلم به ينال السؤدد. الله يرفع الأمم بالعلم ويخفضها بالجهل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم النبوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فأضلوا وأضلوا. لا، المشكلة أن الرويضضة والجاهل الذي يعمي على الناس ببهرجة قوله وزخرفه فيظنه الناس عالما فيضل فئام وفئام من الناس، وهذا وقت الفتن، وقت اختلاف الناس. ولا بد من شد على غرز السنة، ولا بد من الاهتمام بالعلم النبوي الصحيح. ليس العلم فكرا، يشرب قهوة يكون مليح تبان له الأفكار يكتب مقالة، ما في العلم هذا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لقد أعياهم بحث السنة والتفتيش عنها وقراءة القرآن والطلاع في كتب التفسير. والله هذا متعب، خرج هذا الطبري وكثير وكذا كذا ياسر مارها باينة، قال باينة ساعات حكام الناس هذا باينة، خرج جهاد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب أيه الرسول، قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، ورى أبو حاتم الرازي، ورى هالعلماء أكبر لك الصحة والضعف ومتثاثلين على الراوي، واحد يقول ثقة ثبت، الأخر يقول له لين الحديث ونسمة ثلاثنا عليه علاه، وإذا نعرف الحديث كان صحيح ولا ضعيف، أجي أنت أقلع علينا الحية قاع. الله أعلم الخروج. أنا أتبان لي هذه باينة، ما يشكل فيها لا عالم ولا غيركم، قاعدين نطول في الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن عارف بدي تسرى الفتن، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ها إن عاودوا، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، عاود نوظر المشك ويعاود يخلق الدم، ونعاود نهودوا ورانا قاعدين. ورسول الله أعطانا الدواء وأعطانا الشفاء وأعطانا البلسم وأعطانا كل شيء. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، هذا ما في إشكال، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هيا السؤال اللي يطح باين: أفلا نقاتلهم بالسيف؟ كلش قاع. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لغي تجي خير من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك: ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني هذا اتكسر لنا في المشاكل ودخل لنا في ما أقاموا فيكم الصلاة. صدقت يا رسول الله. طيب حوش نفهم تصديق للرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقعدش ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام هذه، ما أقام صلاة هي، ما أقام فيكم الدين. طيب ماكش فاهم، ومن يقوم فيكم الدين تلعنه ويلعنك، تبغضه ويبغضك، هاك أقام فيك الدين خلاص، قايش ما تلعن قايش ما تبغض، هاك يقولك تبغضونه هم يبغضونكم، تلعنوه هم يلعنوكم، هذا راح أقام فيك الدين، هذا راح يقيم فيك الصلاة فقط، لا أقام فيك الدين. هالمصباح قول ما نش باغي الحديث، قول باغي نطلع وباغي نجاهدهم ويسهل أمر خروجها باي طاينيشها قراني باغي نخرج باغي نتبع هوايا وراها طالعت في الجهاد. أنا ما استقعت في الأحاديث هالأحاديث راه ما خرجت أنا خرجني ذيه في راسي ماني مغودد ومانيش طايق نصبر باغي نديرهم. ولكن الإسلام والشرع ما جاش الأمر هذا. الإسلام قال لك حتى ولو قلبك باغي يخرج اللي قال لك الرسول حبه حبه. لأن عمر الخطاب نهار صلح الحديبية قال كيف إذا هما أسلم من عندهم واحد وجاعدنا احنا يرجع يفتن في دينه يولي المكة باش يزيدوا يعطوه المطرق ويفتن في دينه. واحنا اللي يرتد واحد من عندنا راه عندهم شكون ما كانش عدل وزيد قلع محمد رسول الله دير محمد بن عبد الله تنازلات تنازلات. قال فيما نرضى الدنية في ديننا أرسنا على الحق أليس على الباطل. عمر كان عنده شدة لكن كان عنده وقوف عند الشرع. قال أنا رسول الله ولن يضيعني هكذا الأمر. فيش أروح نتناقش ومحاضرة وندير مناظرة من العصر للمغرب وإحنا مناظرين في الحية. طيب هذا رسول الله لن يضيعني مش كلمات انتهى الأمر. راح أبو بكر كل عمر الخطاب كان في قلبه شيء راح العمر أبو بكر قال هو رسول الله ولم يضيعه. نفس الهدرة كأنها خرجت من مكان واحد. اللي قالها أبو بكر قالها اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قالها أبو بكر. وفعلا جرى فيه من الخير ما جرى. وما كانش اللي قال رسول الله هنا راح تنازل وهنا راه ويتهموا كما اتهموا العلماء لما أفتوا ببعض الفتاوى المعينة ولو يتهموا العلماء بالتنازل بأنهم يفتون لصالح حكام وما إلى ذلك. فكذلك هنا قول انت للرسول صلى الله عليه وسلم قول له هنا راك تنازل وهذه فتوى مميعة كان أولى بك أن لا ترضى والله ناصرك لا محالة ديرها كما دارها ذو الخويصرة. ذو الخويصرة الذي كان ناتئ الجبين كسل لحية غائر العينين قال اعدل. سبحان الله كلمة هنا قالها اعدل فإنك لم تعدل. اعدل هذه في نظر بعض الناس اليوم كلمة حق حتى ولو كان رسول الله والله نقولها لك حتى ولو كنت رسول الله زعما ما يعرف لوازم هذه الكلمة الباطلة. اعدل رسول الله تقول له هو الذي علمك العدل هو الذي علمك العدل جدا تقول له اعدل فإنك لم تعدل. على خط الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته واحد ذو هيبة واحد الأمور قسمها على بعض الكبار كما الأقرع بن حابس وبدر بن عيينة واحد الكبار أعطاهم ليهم أعطاهم بعض ألف لهم قلوبهم تألف قلوبهم وما أعطاش الأخرين من الغنائم ومن هذا الأمر. فقال اعدل وإحنا ما سألوش وراه العدل. كلمة حق أريد بها باطل تقولها للرسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباحا ومساء. وين جيت تفهم أنا يجيني الوحي أمين أمين على كلام رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. يعني رسول الله يقال في حقه هذا القرآن ثم جئت وما تأمنه في هذا الأمر وتسميه محاباة وتسميه عدم عدل وظلم. إذا كان رسول الله ظالما فلا غروة باش يجو هذا الكلام يقال في حكام اليوم سيضرب في مليار. إذا كان الرسول قال لها ظالم ما لا عرف اللي في الحكام اليوم راح تنهدر وعلى الهدرة أكبر من هذا بكثير. ولذلك قال الشيخ صالح آل الشيخ قال الغلو ليس سببه الأوضاع الاجتماعية والمزرية والأشياء هذه والربا والأمور المتاشرة والفساد. مش هو سبب الغلو دائما هو سبب مش سبب فمش هو دائما سبب الغلو. الغلو أيضا من أسبابه أن يكون الإنسان عند هوى. ها هو رسول الله ما كانش أعدل منه. عمر عثمان بن عفان ما كانش أعدل منه. عمر الخطاب وقتل عمر عمر فاروق قتل قتل عثمان قتل علي خرج عليه وكفروه تلاقي دائرة كفرت جيب لي انت فلان وفلان فلان اليوم من بعد ولذلك المشكل مش في الأوضاع، المشكل أيضا في المنهج، المشكل أيضا في المنهج. ولذلك الحمد لله الذي تعلمنا أمور في هذا المنهج الصحيح، وهو التسليم لرسول الله. فهمت أم لم تفهم؟ فقهت ولا ما فقهتش؟ طالما رسول الله وضح وبين البيان المبين، إن شاء الله ينتهي الأمر عند كلام رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يتخذون محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لهم وأسوة، وأن يجعلنا من الذين يغلبون السنة والوحي على عقولهم وأهوائهم، وأن يجعلنا من الذين يتبصرون في الدين حق التبصر، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نشكر الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ثم نوجه إليه بعض الأسئلة التي تكون توجيهية لإخواننا الطلبة. فنقول يا شيخ، هذا أحد طلبة يسأل، يقول كيف نفرق بين البدعة والمصلحة المحسنة؟ نرجو شيئا من التفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرق واضح، وإن كان يشتركان في أمر ويختلفان في أمر. البدعة والمصلحة المرسلة يشتركان في أن كليهما بدعة لغوية. المصلحة المرسلة هي الأمور التي لم يرد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، مثلا بناء الجامعات على سبيل المثال. بناء الجامعة هذا مصلحة مرسلة. جمع القرآن في زمن عثمان، جمع القرآن هو مصلحة مرسلة، شيء جديد لم يحدث في عهد النبوة. فمن حيث كونه جديدا فهو بدعة لغوية، لأنه جديد، بدعة جديد. والبدعة، البدعة في الدين أيضا شيء جديد، فاشترك في المعنى اللغوي، كلاهما بدعة لغة. أما من ناحية الشرع، البدعة هي أمر يعني هو طريقة في الدين مخترع تضاهي الشرعية، يعني أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يراد به القربى إلى الله سبحانه وتعالى، ويتخذ في حد ذاته عبادة من العبادات، وفي حد ذاته قربى من القرب. فهذا يكون يحتاج فيه إلى نص، إما من جهة المكان أو من جهة الزمان أو من جهة الكيفية. مثلا واحد في غير أيام عرفة، أيام الحج، في غير أيام الحج يروح العرفة ويدعو الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ويقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله في غير أيام. نقول هذا العمل بدعة، لأنه يضاهي الشرعية ودورك تعمله عبادة، ولكن خالفت الكيفية أو الزمان، الزمان ليس زمانه، فهذا بدعة. أما المصلحة المرسلة ليست في حد ذاتها عبادة، وإنما هي شيء يخضع للزمان، للوقت، يفرضه الزمان أو تفرضه الحاجة التي يعيشها المسلمون، شيء تفرضه الحاجة فيتخذه الناس حتى يحقق لهم مصلحة من المصالح. كما قلت لكم جمع المصحف، جمع المصحف في حد ذاته ليس عبادة يتقرب بها، إنما احتاج المسلمون إلى أن يجمع لهم القرآن في مصحف واحد. فالعبادة شيء من حيث كونها عمل يعتقد فيه التقرب لحد في حد ذاته، أما المصلحة المرسلة فلا يعتقد فيها القربة في حد ذاتها، إنما هي شيء دعته الحاجة ثم بعد ذلك حقق مصلحة شرعية فقط.
أحسن الله إليكم. يقول هذا، نحن مجموعة من الطلبة، ينظم لنا أحدهم حلقة ذكر جماعي في الغرفة وتطول حتى ممكن لا نصلي جماعة، ما رأيك؟
كيف هذه الحلقة؟
ذكر جماعي يعني
طريقة جماعية؟
جماعة حتى الحق المشغلية شو المرض صلاة.
قرر العلماء رحمهم الله أن الذكر لا يكون جماعة. نعم عندنا أمور تؤدى جماعة كالصلاة مثلا، الصلاة هؤلاء نقول لهم هل تستطيعون أن تصلوا تحية المسجد جماعة؟ هل يستطيعون أن يصلوا تحية المسجد جماعة؟ ما أظن أنهم سيصلونها جماعة. وإذا قالوا لا نصليها جماعة نقول لهم لماذا لا يصلونها جماعة؟ فكيف يكون جوابهم؟ سيقولون لم يفعلها الرسول وليست في فعل الصحابة، سيجيبون بهذا الجواب. وبمثله نجيبهم ونقول لهم إن كان لكم سلف في أن الصحابة كانوا يذكرون الله جماعة فليكن، ولكن لا يوجد شيء من ذلك، فدل على أن هذا الأمر يعني فعل العبادة الأصل فيها أن تؤدى، كل شخص يؤدي العبادة لنفسه حتى يثبت الدليل على الجماعة، الأصل أن تؤدى لوحدها حتى يثبت الدليل على الجماعة. أما حديث فما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، المقصود أن يجمعهم مكان لا أن يشتركون في الفعل فيفعلونه بصوت واحد كالأناشيد، لا، إنما يجمعهم مكان واحد يقرؤون فيه القرآن. فنقول قد اجتمعوا، أنتم مثلا اجتمعتم على العلم مثلا على حلقة علمية، لا يشترط أن يؤدي كل واحد منكم فعلا معينا، ولكن اجتمعتم على شيء. ولو كنتم مثلا هذا يدرس هذا وهذا يقرأ مع هذا القرآن وهذا وحده يقرأ الروحة، والناس في هذا المكان يقرؤون القرآن كل بشأنه، فنقول نعم قد اجتمعتم على كتاب الله. فمقصود الحديث اجتمعوا على كتاب الله بهذا الشكل، ودليلنا في هذا الفهم هو أن الصحابة فهموا هذا الفهم ولم يجري العمل إلا بهذا الفهم، ولم يجري العمل على خلاف هذا الفهم. ولو فهم الصحابة شيئا آخر لعملوا بذلك الفهم الذي فهموه، ولم يثبت شيء من ذلك، فدل على أنه غير موجود. فنقول إخواننا كم مريد للخير لن يدركه ولن يصيبه، نعم نيتكم طيبة وحسنة بارك الله في نيتكم، ولكن زيدوا النية أخرى وهي نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعدما نويتم ذكر الله اذكروا أيضا رسول الله كيف كان يسبح كيف كان يذكر، فاجمعوا بين هذا وذاك. وإن كان عندكم يعني إن شاء الله رغبة في الخير فسيكون يعني لا أعتقد أنكم ستردون يعني فعل السلف وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعون فعل بعض الناس الذين جاءوا من بعده. نعم عهدنا أن الذكر الجماعي يفعله بعض الشيوخ، ولكن ليكن أسوتكم رسول الله، اجعلوا رسول الله أسوتكم، ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أبشروا أبشروا أبشروا، اقتدوا برسول الله ولا تخافوا. وعندما تموت سوف لن تسأل عن متابعة الرسول، لكن ستسأل عن هذا الشيء الجماعي، وأخشى عليك أن تزاد كما يزاد البعير.
أشهر بشيخنا هذا يقول ما هو الفضل في قضية المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية؟
تقصد المجاز في القرآن الكريم؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المجاز لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في الحديث ولا في لغة العرب أصلا، لكن المسألة فيها خلاف وكلام في الحقيقة شيئا ما يطول، لكن أحاول أن أختصر وأقول بأن المجاز لم ينشئه أصحاب البلاغة اللي جابوا مشكلة المجاز هم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، هم اللي أثاروا مشكلة المجاز. وش هو المجاز؟ المجاز قالوا بأن اللفظة العربية يكون لها معنى في اللغة في الحقيقة ويكون عندها معنى في المجاز. يقولون مثلا نعطيكم مثال، رأيت أسدا يرمي بالنبال، ماذا تفهمون؟ ماذا تفهمون؟ رأيت أسدا يرمي بالنشاب والنبال، ماذا تفهمون؟ يعني رجل شجاع، فقالوا الأسد مجاز يراد به الرجل الشجاع. ونحن ماذا نقول؟ نقول نعم رأيت رجلا أسدا يرمي بالنبال نقصد به الرجل الشجاع، نفس المعنى. تقول خلاف، اللي يقولوا بالمجاز يقولوا رجل شجاع، واللي ما يقولوا بالمجاز يقولوا رجل شجاع. وين راه المشكل؟ المشكل هو أننا نقول العربي قال لك رأيت أسدا ويقصد الأسد، بالصح منين عنده ثقة فيك باللي تفهم باللي راك تقصد هذا رجل شجاع كالأسد، أعطاك الأسد وخلك تتفهم. وهذا يسموه طريقة من طريق الكلام عند العرب، عادة عند العرب. العرب عندهم طريقة في الكلام، يقول لك الأسد بس عنده ثقة باللي ما تخلطش، هذه تفهمها باللي الرجل شجاع. صح يقعد الأسد، أسد هو الحيوان المفترس معروف. الأخرين وش قالوا؟ قالوا الأسد هنا ليست الأسد، الأسد هنا ما تساوي الرجل الشجاع. احنا نقولوا الأسد هو الأسد، بصح المعنى العام بالقرائن كي يشوفوا قاع المعنى العام نفهموا باللي راه يقصد الرجل الشجاع، ويقعد الأسد أسد. ثمرة هذا الكلام وين راح؟ نرجعوا لله. يقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، احنا وش نقول المعنى العام؟ ويبقى وجه ربك، وتبقى ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بالوجه الكريم ذو الجلال والإكرام. هذا وش يقولوا؟ يقولوا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والوجه هنا الوجه معناها ذات، أقلع وجه، صاي وجه مكانش، وجه انساها، وجه رها معناها ذات، في المجاز معناها ذات. ثم ويبقى وجه ربك، وتبقى ذات ربك، وخلاص. ما تقول ليش هذه الآية؟ من آيات إثبات الصفات وأنها تثبت الوجه. لا، وجه هنا مجاز يراد به الذات. لكن نحن وش نقوله؟ نقوله المعنى العام ويبقى وجه ربك وتبقى ذات ربك، صح. ولكن الوجه هنا هو الوجه، ولكن الله خاطب بالوجه ويريد الذات، ويريد أن يلفتك إلى أن هذه الذات موصوفة بصفة الوجه. هنا الإشكال اللي بيننا وبينه، فهم يقولون بالمجاز يلغون اللفظ تماما ولا يعتبرون به، ويجعلون له معنى آخر في المجاز، ويقولون الوجه لا في وجه، إنما المقصود الذات وانتهى، ويلغون ويعطلون صفة الوجه. احنا وش نقوله؟ نقوله كائن الوجه، كائن الوجه، ولكن المعنى العام يقصد الذات، يقصد الذات. لأنه ما معقول أن يفنى كل شيء وتفنى كل صفات الله ولا تبقى إلا صفة الوجه وحدها، لا يقول به عاقل. ولكن نقول يبقى وجه ربك، أي يبقى الله سبحانه وتعالى، ولكن قال الوجه، ويريد كشف لفظة الوجه تقصد الوجه، أريد بها الوجه. كما قلنا قبيلة الأسد يعني الأسد، ولو لم يكن الأسد هو المضرب في الشجاعة ما يذكرش الأسد. كذلك هنا لو لم يكن الله له صفة الوجه لما عبر عنه بالوجه، وهكذا في بقية الصفات. وهذه المسألة فسر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما كثر الكلام والجدل في هذه المسألة قال شيخ الإسلام: لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة أصلا. لكن انتبهوا، من يريد الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يفقه ما معنى المجاز، وأن يفقه ما معنى توجيه العلماء لهذه المسألة، حتى لا يعني بعض الناس يقول لها ما كانش المجاز، يقول لك أيوه كيف تفهم رأيت رجلا أسدا يرمي بالنبا، كيف تفهمها؟ هم تفهموها بالصحة أسبع أسبع يضرب لنا يحسبون أطلوحة ما نفهموش. نقولوا الرجل شجاع، الرجل شجاع، بالصح المشكلة ما هو شاه من وراها الأسد، نقص به الأسد. قال أرسل الملك عيونه بلا عينه قاسم الله، وش فهمتوا؟ فهمتوا الجواسيس على خطر في جاسوس يتحقوا فيه العين، ولا كان جاسوس زعما نقول به يتحقوا العينين. فقال أرسل الملك عيونه، نقول نعم بصح قال العيون وأراد بها العيون، بس أراني فاهمك باللي تفهم باللي ما هيش العيون اللي تقاس باينه باللي الآخر ثم العيون عيون وفهم أنت، بس هو لا قلت لك العيون عندها واحد الدكتونار واحد آخر هي الجاسوس في روحه، العين ولا هو الجاسوس، معناها في اللغة في الحقيقة العين وفي المجاز الجاسوس. هذه مسألة دركها.
بارك الله فيكم شيخ،
بارك الله.
هذا يقول هذا أحد طلبة يقول: هل حقا أن الأناشيد التي فيها كل أنواع المعازف مباحة في الشرع أو ما حكمها؟
كل أنواع المعازف واحدة بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة والحرير والخمر والمعازف. المعازف في ذاك الزمان كانت أشياء بسيطة، دف، طبل، كوبا، عود ربما، أشياء. اليوم تسمع كلمة معازف فلا تستطيع أن تحصر هذه المعازف من كثرتها. الحديث راه في ذلك الزمان، ولذلك لم يبح منها إلا الدف للنساء في جزء من الليل خاصة، وغير ذلك لا يجوز. لنفس الذي يريد أن يعارض يأتينا بحديث يبيح المعازف، ولا يستصحب الأصل وقال الأصل في المعازف الجواز، ولا الأصل فيها أنها تجوز، أو يأتينا بطرافة لو سمعها بعض الفقهاء والأصوليين لانبطحوا على بطونهم من الضحك حينما يقول نعم المعازف حلال لأنها قياسا على زقزقة العصافير. كدير القياس هذا إن كان ولا بد يعني زقزق. كيف ويستدلون برقرقة الماء في الجدول، لكن سمعت رقرقة هذا دليل على المعازف. صح حديث الرسول، قال ضعفه ابن حزم والكبار وأهل الفن والعلماء، يعني أنت ما تسمعش بابن حزم إلا في المعازف، وأين ابن حزم في الفقه الآخر؟ وإن يعني الغريق يتشبث بالقشة، ثم إذا بغيت تعزفها أعزف وقول حرام ونعزف، حينها تقر بالمعصية وإن شاء الله ربي يتوب عليك وانتهى الأمر. فلماذا يعني نلوي النصوص؟ حرام حرام، كن قويا، كن شجاعا، قولها، قول حرام، قول ما النبي قال يستحلون الحرى والحرى والخمر والمعازف. قال عبد الله بن مسعود والله يشترون له الحديث ليضلوا به عن سبيل الله، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. بيجي مالك يقول إنما يصنعه الفساق عندنا، خلاص. الزمن اللي رانا فيه الموسيقى انتشرت وعمت بها البلوى في كل مكان وفي كل جوال ومحمول وفي كل مكان نسمع الموسيقى، هل هذا أصوليا يبيح الموسيقى؟ أرى نشوف أيضا الكذب في كل مكان والزنا في كل مكان والربا في كل مكان، هل هذا حياء حلال لأنها انتشرت؟ لا معقول. حرام حرام، أضغط على نفسك واستحضر تقوى الله، واستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، واعلم أن الغناء والمعازف تنبت النفاق في القلب وتضعف الإيمان، ولا يفعله في الغالب إلا الفساق. اصبر، ولك القرآن العظيم، اقرأه وتدبره وستجد فيه الغنية والكفاية بإذن الله عز وجل. وما تقولش الغناء والمعازف يدروها غير المتشددين، هذا مو شعار المتشددين، هذا شعار المستقيمين على منهج الله. وليكن بعض الناس أو العلماء، ممن يقال لهم علماء، يفتون بجواز الغناء، فلا تغرنك زلة العالم، بل عليك أن ترجع إلى الحق إذا ظهر. ووالله إن الحق في هذه المسألة ظاهر، لا يحتاج إلى نقاش. الناس راح تتكلم عن الأناشيد اللي ما فيهاش المعازف، ما هو الأناشيد اللي فيها المعازف؟ كأن الناس انتهوا من مشكلة المعازف. الناس تتكلم عن الأناشيد التي فيها ليس فيها معازف، والعلماء يفتون ويقولون نخشى أن تكون من التغبير الذي هو السماع الذي كان عند الصوفية، وتشغلك عن القرآن الكريم. ولذلك لا يباح من الغناء إلا ما كان فطريا، إنسان بالفطرة يعني مثل ما كان الصحابة يفعلون، يكون يحفر ولا يكون يباشر في مهنة وكذا، ويدندن ببعض الكلمات الفطرية اللي ما فيها لا كما يسموها المقامات ولا تلحينات ولا شيء، إنما حاجة كل واحد وربي خلقها على هيئة معينة، كاللي يعرف كاللي صوتها رخيص جيد، كاللي صوتها شيئا ما مزعج. المهم خليها فطرية، تكون دير في دالة، تكون تخدم في دير في بطاطا أو دير في الفلاحة، دندن دندن، هذا حلال، دندن على روحك فيما يباح، ما يكونش في كلام مش مليح كذا غير هذا. لا لا لا، هذا ما قاله العلماء.
أشكرك شيخنا. هذا يقول هناك شبهة أو عندي شبهة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول أن بعضهم يقول سبلنا أي طرقنا، ويقصد أن طريق الحق المتعدد وليس لواحد. فما وصفتم بهذه الصفة؟
نعم، القرآن يفسر بعضه بعضا، والمقصود هنا سبل الخير وسبل السلام. وأما الصراط الموصل إلى الله فهو واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الذي يعني يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى إلى الجنة هو واحد، لكن المقصود سبل الخير، وكل ما فيه نفع لك. وسبل الخير متعددة، من جهة الصلاة، من جهة الصوم، من جهة الحج، من جهة أبواب الخير. أبواب الخير متعددة، ووجوه الخير كثيرة ومتعددة، فلا إشكال في هذه المسألة إطلاقا. المقصود أن أبواب الخير والخيرات، والخيرات كثيرة، لا السبيل، السبيل المؤدي إلى الله واحد، وهو ما كان عليه يعني ما هو في كتاب الله وما في سنة رسول الله على فهم السلف الصالح، هذا صراط واحد. أما سبل الخير، سبل العلم، سبل العبادة مثلا تتعدد، قراءة القرآن، الصوم، الصلاة، الذكر، التسبيح، التهليل، كذا سبل كثيرة كلها تؤدي إلى هذا الصراط الواحد المستقيم، فما في إشكال إن شاء الله. نعم
شيخنا، هذا كذلك أحد الشيخ ويسأل يقول: ظهر في الثانية الأخيرة بعض الشباب يزعمون أنهم على منهج السلف، لكنهم يطعنون في علماء اعتقاد رب العالمين ويعتقدون بعض الأصول الفاسدة، ما حكم مخالطة مثل هؤلاء بعد قيام الحجة عليهم؟
هذا يستفسر فيه غيري.
طيب.
نعم.
يقول: هذا إذا وجدنا جماعة فيها خلاف بين الرجال والنساء، هل نسلم عليهم؟
إذا وجد جماعة في اختلاط بين الرجال والنساء هل يسلم عليهم؟
نعم.
الذي يظهر الله أعلم أن السلام مشروع، لكن لماذا يختلطون أصلا؟ السؤال يعني لماذا ورود هذا المكان المختلط؟ لكن إن كان ولا بد أو لظرف ما فالسلام يشرع، وإشاء السلام لا بد منه، لا بد من إلقاء السلام. نعم، لا بد من إلقاء السلام.
هذا الذي يتحدث ويقول: شيخنا أحبكم في الله،
بك الذي أحبتني فيه.
ثم يقول: أرجو منكم نصيحة للشباب حول ظهر الله.
ومعظم النار من مستصغر الشرار، نسأل الله العافية. يا أيها الذين، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إطلاق البصر بريد الزنا، وما أسهل أن تنظر، والله لا يكلف، لا يكلفك شيئا، ما تحتاج لا إلى طاقة ولا إلى شيء، يكفي أن تصوب وجهك إلى الشيء الذي تريد أن تنظر إليه فتنظر. والأمر إذا كان سهلا فالأمر يكون فيه خطورة، لأنه سهل. كم بعض المعاصي صعيبة، مثلا بعض الناس يصعب عليه شرب الخمر، باش يروح للمكان باش يشرب الخمر وباش يجيب دراهمه وباش يروح كذا، يجي الصعوبة أصلا. فإذا تجشم تعب وذهب لذلك الأمر فهذا مشكلة كبيرة. لكن في الغالب الناس تبتعد عن الأمور التي هي أفعل صعبة المنال، ولكن في الأمور السهلة لا تتورع الناس. اللسان فيه مشكلة لأنه سهل، حركة بسيطة من اللسان وأنت تكلمت بعشر كلمات أو أكثر. ولذلك يصعب مثلا الغيبة، أمرها سهل، يستطيع الإنسان أن يغتاب بسرعة، يكفي أن تقول: تعرف فلان فلان كذا وكذا، وقعت الغيبة، أمر سهل. والبصر كذلك، مجرد أن تنظر فأنت يعني سترى. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه لما مثله الإسلام بالصراط، وعلى هذا الصراط سسر وأبواب عليها سسر مرخية، فقال، يقول له أداعي الله عز وجل واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تليه. يعني أبواب الحرام عليها سسر مرخية، ستار، مش باب حل، لا ستار، إلا كها تدخل. فيقول: ويلك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، سهل. ولذلك الإنسان يحذر، وابتلينا في هذا البلد الجامعات الثانويات فيها اختلاط، والنساء يتفنن في لبس في التبرج والسفور، وبعض الناس يعني لا يصبر على أن ينظر ويرى أن هذا شيء خفيف، يقولك نفسها درت أشياء كبيرة، أنا أبغي يشوف. أنت إذا رأيت زهرة في بستان يقول لك انظر لكن لا تقطع، انظر ولا تقطع، يقول لك أنا كذلك أنا مش غادي نأذيها، أنا أنظر فقط. لا تنظر، لأنك إن نظرت فتنكس في قلبك نكتة سوداء، وسيذهب منك بعض التقوى والإيمان بقدر ما نظرت. النظرة الأولى تذهب لك شيء من الإيمان، النظرة الثانية شيء من الإيمان، الثالثة كل يوم تنظر كل يوم تفقد من الإيمان، حتى تغشى على قلبك الغشاوة ويقسو قلبك، وحينها لا تستطيع بعد ذلك أن تغض البصر، ما تستطيع. اصبر على الغضة الأولى، النظرة الأولى، واعرة شوية. انت شباب إذا ما تزوجتش جيتك واعرة، ذيك النظرة اصبر عليها، راها سهل من الصبر على ما بعدها من المحادثة والمكالمة وأشياء كثيرة. معليش كية خفيفة خير من الكية الكبيرة، اصبر واحتسب الأجر، والله سيبدلك إيمانا وتقوى. ومتى تثبت أنك عبدا لله؟ فما تثبت أنت لا يقول لك غض البصر في الجامع حق باينة باللي في الأماكن اللي فيها النساء، ولكن ما أثبتش تقواك في هذه الأماكن، وأنت تثبت التقوى ولكن تجي الجامع تصلي. ولذلك على الإنسان أن يتحرى تقوى الله في أي مكان، اتق الله حيثما كنت وغض البصر، والله سيعوضك خيرا، ولا تحزن، والخير كل الخير في اتباع الشرع. واصبر، اصبر، ذلك بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ولا تنال الإمامة الدين إلا بالصبر واليقين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل صحيح ما يقال أن المواهب تصنع من أي أحد حتى ولو كان غير مسلميا؟
كلام الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم الذين انبروا للسنة يوضحونها ويبينونها وكشفوا عوار المبتدعة، قالوا لا بد من تحري المصدر الذي تتلقى منه العلم. وهذا الذي يدعي أن هذا يجوز نقول له: اليوم تسمع وغدا تسمع وستتأثر وسيعجبك ذلك الواعظ، ثم إذا قيل عنه بأنه واقع في بدعة أو شيء من هذا فإنك لن تسمع للعلماء بعد ذلك، لأنك تشربت حبه، وإذا تشربت حبه لن تستطيع بعد ذلك أن تستغني عنه. الخطورة هنا، اليوم موعظة طيبة لكن بعد ذلك ستتأثر، وإذا تأثرت به فستتقبل منه كل شيء، ورب شبهة تدخل قلبك لن يخرجها عنك أحد. أحيانا الشبهة إذا دخلت في القلب من الصعب أن تخرج. ثم الخير الذي عند هذا الواعظ إن شاء الله موجود في المشايخ الذين سلم منهجهم. تبغي تشرب الماء من المكان المسخ فيه طيب وفيه أشياء، لكن فيه أشياء ضرك. فعلميا علميا وكان يقولوا لك راه فيه ميكروب، تهجر قاعدك البلد الله عليك، ونقول لك راه فيه ميكروب وما عندك حتى كدير تصفيه. هذا ميكروب البدع موجود وما عندكش المضاد. وهكذا ينصح العلماء، يقولون: تحروا ممن تسمعون، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، هذا منهج، هذه هداية وضلال. عرف من تدي، عرف من شرب، وما في هواله، نيتك زينة وخالصة لله وحب السنة تبغي المنهج الصحيح، ما تأثرش بالرجال، عجبك وطريقته زينة في الكلام، الصح الحق أحق منه، كما قال الذهبي: ابن تيمية حبيب إلينا، وابن تيمية سني من إمام السنة، ابن تيمية حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. معليش إذا كان عاجبكم ما شاء الله، ولكن الحق أحق أن يتابع. كن صادقا، كن سلفيا، ابحث عن الحق وما تخافش. كيف بعض الناس يتردد يقول لك ما عليك أنا سلفي إن شاء الله نطق اللحية والقميص وهذه رمي ما شاء الله هذه نطق نديرها بس تحودي في فلان وفلان وهالهضرة راح تبان لي باللي واعرف علاه واعرف البنط ثاني كنت ساعفوه قاعد ما يتطمش هون قاعدنا ساعفو فيه قاعد ما تفرح 20 سنة زين لا غال نقل الطم لابد الحق حق قاعد صرفنا هذه المشكلة تحت وما صرفناش هذه كنا قبل وتسمع الفلان تسمع الفلان ويعيش بس ما شاء الله ما هم يجي وقارف كذا وتكلم في كذا وخالف السنة في كذا وخالف السنة في كذا وجيب الكتاب وانت في ذاك النهار منزعج تجري جيب الكتاب وتقرأ فعلا المصدر الصفحة كذا زاد قال العالم الفلاني العالم الفلاني الله أكبر الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله كذا تتأثر تتأثر فعلا تتأثر وتبقى مقلق وكذا ثم بعد ذلك تقول سبحان الله وتخيضك شوية أيامات وبعد تمشي تبرد تقولي ما شاء الله هذه لابد منها.
شيخنا هذا يقول معلوم أنه أعظم شيء يبدأ إليه الشباب هو تعلم العلم الشرعي فما نصيحتكم حول طلب العلم؟
هذا أمر إن شاء الله واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. إن الحيتان في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير. لا شك أن العلم أمر محمود مطلوب وبه يكشف الزيغ والضلال من الحق الواضح. لابد من العلم لابد منه ولابد من طالب العلم أن يحصل القدر الذي ينفعه ويحتاج إليه هذا لابد منه وينصح به العلماء كثيرا. لكن انتبهوا لابد من الإخلاص ولابد من العمل بالعلم. ولا يخفى عليكم حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن وتعلم العلم قال لما قرأت القرآن قال قرأت القرآن فيك وتعلمت العلم فيك قال كذبت تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل ويؤمر به ويسحب في النار. ويؤتى برجل يعني كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لم يطبق فيؤتى به في النار فتندلق أقلاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار حول الرحى. يقولون له مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم يقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. أول آية في القرآن اقرأ نزلت عن النبي اقرأ وأقسم الله بالقلم نون والقلم وما يسطرون. قال الإمام أحمد وقد رؤيا يجري وعنده الأدوات قال نعم من المحبرة إلى المقبرة. لابد من طلب العلم. العلم ينال به السؤدد والعلماء يعني يقولون أحرف أو أحظ آية على العلم هي قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكروا فيها يستوى ما يستوون خلاص هذا يدل على فضل العلم. لكن سرية الإنسان ويطلب العلم بتمهل والعلم لا يعطي إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه فإذا لم تعطيه شيئا فماذا عساه يعطيك يعطيك شيئا. هذا الذي ينصح به العلماء وإن شاء الله يوفقنا قاع جميعا الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح. نعم
هذا السؤال الأخير يقول هذا الأخ هل هناك أحاديث في إثبات صفة الوجه لله تعالى؟
أما بخصوص الوجه ما أذكر الحديث بلفظه ولكن في معناه أن لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو كشف الحجاب حجاب الله سبحانه وتعالى وحجابه النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا دليل من السنة على إثبات صفة الوجه. وفي القرآن الكريم أيضا وهذا يعني أكثر دلالة وهو قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك. ولاحظوا أن وجه راهي مرفوعة بالضمة وفي محل مضاف وربك مضاف إليه مجرور وجاءت الصفة ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فذو جاءت مرفوعة نعتا وصفة للوجه وليست صفة لربك، فدل على أن لله وجها موصوفا بصفة أنه ذو الجلال والإكرام. وفي آيات الصفات ينبغي على الإنسان أن لا يشبه الله بخلقه، وفي الوقت نفسه أن لا يعطل صفات الله جريا على طريقة السلف الصالح، ويكذب ويغلط من يقول بأن السلف كانوا يفوضون. تعرفون ما معنى يفوضون؟ نعم، يقولون بأن الصحابة قالوا مثلا ويبقى وجه ربي كله والرحمن على العرش استوى، يقولون استوى نقرأها نرجو أجرها لا نعلم معناها، استوى سوى نليق بجلاله، ولا ما استوى جاع بمعنى استولى، ولا كما هم يقولوا الله أعلم، بلك استوى كما هم يقولوا بلك ما استوى، المهم نؤمن باللفظ، قال استوى استوى، يحسب هذا هو منهج السلف وهذا هو قول الصحابة، يخطئون. قال ابن تيمية هذا القول تاع التفويض أشر من التأويل، لأن الله يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تحرد إلى الله الشهر، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الشهر، الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته. صح، اتنازعنا احنا والأشاعرة والمعتزلة، نازعنا في آية الصفات، وين نرجع؟ بغي نطبق الآية، وين نرجع؟ نرجع القرآن والسنة، نرجع القرآن، قال الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، ها هي وين الآية؟ قال هذا فهمك، خلينا نفهمه فهم الصحابة، نرجع فهم الصحابة نلقوا ما كانش فهم الصحابة، قالوا التفويض من الشاهمين. إذن هذا تعطيل للرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لو كانش نرجعوا نلقوا ما كانش فهم، هذا خطأ. ولذلك الصحابة عندما قالوا أمروها كما جاءت زيدوا بلا كيف، كان قالوا غير أمروها كما جاءت وسكتوا كان ممكن نفهموا التفويض، فقال بلا كيف بمعنى يعني كائن صفة توجد صفة ولكن بلا كيف، لأن كلمة بلا كيف تدل على أنه كائن صفة ما نشبغ كيفها، وهذا من أكبر الأدلة على هذه المقالة في حد ذاتها تثبت أن السلف كانوا يعتقدون أن لله صفات أن لله صفات ولكنها تليق بجلال الله عز وجل. انتبهوا إلى هذا، فهو خطير. تجد كثير من الأشاعرة يقول لك يا أخي الخلف يؤولون والسلف يفوضون، هو إثبت بلا كيف لا يتعكم ثم في جالي قلبي. نعم السلف يقولون يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل، الدليل أمروها كما جاءت بلا كيف، كلمة بلا كيف هذه دلوا تحتها عشر الصورة هذه يعني كينا حاجة رانا نثبتها فقط رانا نقوله بلا كيف. أما اللي فوض ما يقولش بلا كيف، اللي فوض مع وش بلا كيف أصلا أنت ما عندك قول أصلا، فماذا فما هو الشيء الذي تنفيه بلا كيف؟ ماذا لابد كائن صفة. فانتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أني أشكر القائمين على هذه الدورة العلمية وأشكر جهودهم، وأسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. وقد دعيت إلى هذه الدورة فقط من باب أحب الصالحين ولست منهم عسى ألقى بصحبتهم شفاعة، فلست منتظما في سلكهم ولست من جنسهم بل أخوكم متطفل عليهم، جئت لأرى أصحابي وأرى أحبابي وأرى إخواني وأتكلم معهم في أمور إن شاء الله تنفعني وتنفعهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.
ختاما نذكر الشيخ خير الجزاء على استجابته لدعوتنا وعلى مواضعه كذلك، ثم حتى نعبر له بأنه أسعدنا وأشرفنا بحضوره هذا، يتقدم الأخ أبو معاذ محمد ليقدم له هدية رمزية تعزيرا على سرورنا بحضوره معنا. هذا أقوال حفظ على التعليمات التي نبهتم عليها سابقا، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكرا.